بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المحامد كلها وذي الخير كله وذي الفضائل كلها. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى وله النعوت العلى. الحمد لله الذي له كل المحامد على وجه الكمال. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ووفقنا للخير الذي نحن فيه من الالتزام بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعنا. الحمد لله الذي يحمد على الخيرات وهو المحمود على كل حال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المنتفعين بالقرآن المتدبرين له، الذين يسر عليهم قراءة وتلاوة وحفظا وتدبرا وفهما. وأسأله جل وعلا أن يفهمنا منه ما به تقر أعيننا وتنشرح نفوسنا. ثم إن أول القرآن، بل والقرآن العظيم، فاتحة الكتاب، وأول ما يفسر من القرآن هذه السورة العظيمة، فتفسيرها مع كونه محتاجا إليه لفهم سبع آيات من القرآن، فهو محتاج إليه من جهة أن الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية، أنها إنما يعظم أجرها لمن تدبر كتاب الله جل وعلا الذي يتلوه فيها. وقال: ما يقول في صلاته عن علم واعتقاد وفهم. فاتحة الكتاب سماها النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيح، سماها لأبي أنها القرآن العظيم والسبع المثاني. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفاتحة الكتاب هي سبع مثاني، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام. وفاتحة الكتاب افتتح بها القرآن، وتسمى أم القرآن وأم الكتاب، وذلك لأن هذا الكتاب يفتتح بها، ولأن الصلاة تفتتح بها، كما ذكر هذا التعليل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وكذلك لأن معاني القرآن جميعا ترجع إلى ما ذكر في هذه السورة العظيمة، فهي أم القرآن باعتبار أن معاني القرآن ترجع إلى المعاني التي في هذه السورة، وهذا سيظهر لك واضحا جليا عند الشروع أو بعد الانتهاء من تفسيرها. هذه السورة العظيمة ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ويعني بالصلاة فاتحة، ويعني بالصلاة فاتحة الكتاب، فهي بين العبد وبين ربه في صلاته، وهذا ينبئ عن عظم شأنها في الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله: فإذا قال عبدي الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد في صلاته مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله جل جلاله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا الذي وصف في هذا الحديث لا شك أنه متفرع عن فهم هذه السورة، عن فهم معانيها وعن تدبر آياتها، فليس سواء عالم بها وجهول، لا يستوي من يتلو هذه الآيات من سورة الفاتحة وهو يعقل معانيها ويفهم دلالاتها مع من إنما يرددها بلسانه وقلبه إما مشغول عنها وإما جاهل بها. وما أعظم أن تكون حين الصلاة مناجيا لله جل وعلا بهذه السورة العظيمة. هذه السورة هي فاتحة الكتاب، وهي سبع متان كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وبها فسر قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالسبع المثاني فسرت بأنها الفاتحة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فسر القرآن العظيم مع السبع المثاني معا بأنها فاتحة الكتاب كما مر معنا في حديث أبي الذي رواه البخاري وغيره. هذه السورة مبتدأة بالبسملة، ومما أمر الله جل وعلا به القارئ للقرآن أن يبدأ قراءته بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فكان لزاما أن يفهم وأن نعلم معنى الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبتدئ التالي للقرآن إما في الصلاة وإما في خارج الصلاة، يبتدئ التلاوة بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن زاد تنزيها لله جل وعلا وتعظيما بقوله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فهذا قد جاءت به السنة، وكل وارد. وكما قال الشاطبي: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. يعني إذا زدت في الاستعاذة بأنواع الصفات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله الحي القيوم من الشيطان الرجيم، فلست مجهلا، فالكل سائر، والأحسن الاتباع. وقد جاء في هذا صفتان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي التي جاء بها القرآن، والثانية ما ثبتت بها السنة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهمز الشيطان الموتة، وهي نوع مرض يأخذ المرء بالخمس. ونفث الشيطان الشعر الذي يراد به الباطل، ونفث الشيطان الكذب، وهذا مما ثبت في السنة. هنا يقول التالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى هذا القول، معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعتصم وألتجئ وأتحرز بالله معبود الحق الذي لا أعبد سواه ولا أفوض أمري إلا إليه، من شر الشيطان الذي رجم ورمي وأبعد وطرد من رحمة الله جل وعلا، من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، أن يصيبوني بأذى في نفسي أو بأذى ونقص في ديني، أو أن يصرفوني عن الالتزام بأمر ربي، أو أن يحملوني على الإقبال عما على الإقبال على ما لا يحب إلهي ومولاي الذي أعبده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك أن معنى أعوذ ألتجئ وأعتصم وأتحرز. أعوذ، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. كل هذا معناه ألتجئ وأعتصم وأتحرز من شر الشيطان أن يصيبني بشيء على النحو الذي وصف. إذن فمعنى العياذ، معنى أعوذ، الالتجاء والاعتصام والتحرز بالله. فتلحظ أنك حينما تقول أعوذ، معنى ذلك أن تخلي القلب في كف الشر عنك من كل ما سوى الله جل وعلا، وتعلم أن الذي يكف شر الشيطان وشياطين الإنس والجن عنك إنما هو الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومناسبتها للتلاوة أن التالي حين يتلو يحضره الشيطان ليصرفه عن تدبر الآية، ليحمله على الوسوسة، ليجعله غير ملتزم بما تلا. وكل هذا وأمثاله من شرور الشيطان التي يستعاذ بالله جل وعلا منها. أعوذ بالله، بالله يعني بالمعبود الحق الذي ليس ثم معبود حق إلا هو جل وعلا، بمعبود الذي أعبده أتوجه إليه في كل عباداتي، وفي ضمن ذلك معاني الربوبية له جل وعلا الذي أفوض أمري إليه وأتوكل عليه وأعتصم به وأفوض أمري إليه وأطلب الخير منه وأطلب البعد عن الشر منه، وهذا هو الله جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالمستعاذ به هو الله جل وعلا وحده، والاستعاذة عبادة من العبادات، لا تنزل عبادة قلبية، لا تنزل إلا بالله جل وعلا. فلا يجوز الاستعاذة بغير الله جل وعلا، ومن استعاذ بغير الله جل وعلا فقد أشرك، لأن الله جل وعلا هو الذي يحمي من الشر، وهو الذي يفيض الخير ويمنع الشر. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال جل وعلا: وإن يردك الله بخير وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال جل وعلا في الآية الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالذي يمنع الشر عن العبد هو الله جل وعلا، والذي يفيض الخير على العبد هو الله جل وعلا. وأعظم أهل الشر شرا على العبد المؤمن الشيطان الرجيم الذي هو إبليس وجنده من الجن ومن الإنس، لأن أعلى وأغلى ما عند العبد المؤمن في هذه الحياة أن يستقيم على الإسلام، ولا يمكن أن يستقيم على الإسلام إلا بأن يكون متحصنا متحرزا من الشرور التي يصيبه بها ويعتدي عليه بها الشيطان من الإنس ومن الجن. فهنا يستعيذ المرء بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان قال أهل العلم إن الشيطان مأخوذ من الشطن وهو البعد، لأن الشيطان تطلق في اللغة على البعيد، عن الخير، فكل بعيد عن الخير أو البعيد عما عليه أجناسه يقال له شيطان. ولهذا قيل لإبليس إنه الشيطان، وإذا أطلق لفظ الشيطان فإنه يدخل فيه دخولا أوليا إبليس. والشيطان يشمل شيطان الإنس وشيطان الجن، وذلك لأن شيطان الإنس قد بعد عن الخير، وشيطان الجن كذلك بعيد عن الخير. ومما يدل له كما قال المفسرون قول الشاعر أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال. أيما شاطن أي أيما بعيد، فالشطن والشطن البعد. ويقال أيضا لبعض الحيوانات إنها شيطان، وذلك باعتبار البعد إما عن أجناسها وإما عن الخير. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه. وثبت من حديث ابن وهب رحمه الله بإسناده بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه جاء له ببرذون فركبه فرآه يتبختر فنهره فلم يزل يتبختر في مشيته، فنزل عنه عمر رضي الله عنه وقال هذا شيطان. فإذا الشيطان في أصل اللغة أنه يطلق على من بعد عن الخير أو بعد عما عليه أجناسه، وهذا المعنى العام نرجع بعده إلى المعنى الأخص، وهو أن الشيطان هو البعيد عن الخير الموصوف بالشر. وقد يكون الشيطان بعيد عن الخير بالأصالة كإبليس ومن تبعه من ذريته، وقد يكون بالتأثر لا بالأصالة وهو من صار شيطانا من الإنس. ولهذا أمر الله جل وعلا في الاستعاذة أن يستعيذ المرء من نزغات الشياطين. قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وهذا في عدد من الآيات. إذن العبد بحاجة إلى أن يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان حاجة عظيمة، لأن الشيطان يكيد لابن آدم بأنواع المكائد، يكيد له في أن يضر ببدنه، في أن يضر بقلبه، في أن يضر بأهله، في أن يضر بماله، بأنواع ذلك. والشيطان لا يرى، وكيده إذا كان من الجن لا يرى، وإذا كان من الإنس فلهم كيد بالمؤمن ولهم كيد بأعدائهم، كذلك لا يعصم من هذا كله إلا الله جل وعلا، فإنه هو العاصم على الحقيقة، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وهذا الشيطان نعته ها هنا بقوله الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى الرجيم أي المرجوم، فعيل بمعنى مفعول. وأصل الرجم في لغة العرب أنه هو الرمي، الرمي إما بالأقوال وإما بالأفعال، الرمي الذي يكون فيه أيضا رمي بالقتل مثلا، أو بالظن، أو بالقول الذي لا دليل عليه، وهذه كلها جاءت في القرآن. قال جل وعلا لئن لم تنتهي لأرجمنك، وقال جل وعلا رجما بالغيب، يعني رميا بالغيب، وهذا من الأقوال. ومنه أيضا قول الشاعر وما هو عنها بالحديث المرجم، يعني المظنون الذي لا دليل عليه. نرجع إلى أصلها، أصل الكلام من الشيطان الرجيم، يعني المرمي المبعد عن الخير. رجيم بمعنى مرجوم، يعني رمي وأبعد عن الخير. وإذا عرفت هذا الوصف للشيطان على هذا النحو، وأنه بعيد جدا عن الخير، وأن العبد الذي يستعيذ بالله ويقرأ هذه السورة العظيمة ويفتتح القرآن أنه راغب في الخير مقبل عليه، فليكن إذن حذرا من هذا الشيطان الذي وصف بأنه مرجوم مرمي بالبعد عن الخير، مطرود من رحمة الله جل وعلا. وهذا لا شك أنه يتنوع بتنوع الناس، فكل أحد من المؤمنين قد أصابه، إلا من سلم الله جل وعلا، قد أصابه الشيطان بنوع من الإصابة. فالعبد حين يقرأ يستحضر ذلك ويعتصم ويلتجئ بالله جل وعلا، ويطلب التحرز من الله جل وعلا من هذا الشيطان الذي هو عدوه. فعداوة الشيطان لابن آدم ماثلة أمام العبد المؤمن دائما، وإذا عرف ذلك كان عنده قوة تحميه وتحرسه بفضل الله جل وعلا من نزغات الشياطين، وذلك لأنه دائما الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. قال سبحانه بعدها، قال سبحانه في أول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه آية، ولا نحبذ الدخول في أقوال أهل العلم فيها، لكن الصحيح أنها آية من كل سورة، آية في أول كل سورة، آية في أول كل سورة تنزل للفصل بين السور، فهي آية من القرآن لا يجوز لمن حجز عن تلاوة القرآن أن يتلوها، آية من القرآن، لكنها ليست من آية من كل سورة، إلا أنها بعض آية في سورة النحل، في قوله تعالى وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية، وليست آية كما هو معلوم في أول سورة براءة. هنا افتتح القرآن بها، وبسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه من أعظم ما أنعم الله جل وعلا المؤمنين بعامة من أتباع الرسل به، لأن فيها وبها من تحصيل الخيرات ما الله جل وعلا به عليم. بسم الله، هنا الجار والمجرور كما يقول أهل العلم، أو قبل ذلك أذكر لكم التفسير المعنى العام. بسم الله الرحمن الرحيم، فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم أن التالي يقول: أتلو القرآن مستعينا بكل اسم من أسماء معبودي الحق. الله الذي تسمى بأنه الرحمن الرحيم، والذي كملت له صفة الرحمة وعظمت له آثارها، فهو يتلو ويقرأ مستعينا بالله جل وعلا وبكل اسم من أسماء الله جل وعلا، ومتوسلا إلى الله جل وعلا بكل اسم من أسمائه. وتلحظ من هذا أن العبد إذا عظمت معرفته بأسماء الله جل وعلا الحسنى وبصفاته العلى، فإنه سيستحضر حين هذا، حين يقول هذا الكلام، سيستحضر الأسماء العظيمة لله جل وعلا وما هي آثارها، يعني ويستحضر آثارها في ملكوت الله جل وعلا، فيفيض على قلبه أنواع من العلم وأنواع من المحبة وأنواع من حسن الظن بالله وأنواع من التوكل على الله جل وعلا، وكل هذه تناسب المقصود في البداءة بسم الله الرحمن الرحيم، فهي عظيمة جدا. هنا بسم الله الجار والمجرور، قال العلماء إنه لا بد أن يتعلق إما بفعل أو بمصدر، يعني أو بشيء فيه معنى الفعل. وهنا بعض أهل العلم قدرها بمصدر، يعني ابتدائي بسم الله، تلاوتي بسم الله، وهذا لأنه جاء في القرآن تعلق الجار والمجرور بسم الله بالاسم، وذلك في قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فسبق الكلام: وقال اركبوا فيها مجريها ومرساها بسم الله، فصار تعلق الجار والمجرور هنا بالاسم. وقال آخرون، وهو الأصح والأقوى، أنه يتعلق بالفعل الذي يناسب المقصود. فإذا كان القائل بسم الله في أول التلاوة، فيكون التقدير أقرأ بسم الله، كما كان ذلك في أول ما أنزل من القرآن، قال جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أقرأ بسم الله، أتلو بسم الله، معنى ذلك أتلو وأقرأ مستعينا ومتوسلا بكل اسم لله جل وعلا. وباسم هذه بسم الله، قال بعض أهل العلم إن معناها بالله، بسم الله معناها بالله، لكن هذا ليس بجيد، بل الصواب أنه يدخل في ذلك جميع أسماء الله جل، يدخل في ذلك جميع أسماء الله جل وعلا، لأنه أبهم الاسم، فيصدق على هذا، على قوله بسم الله، كل أسماء الله جل وعلا الحسنى. وهذا لا شك له أثر على نفس التالي، فإن من الناس من يستحضر مثلا حين تلاوته بعض الأسماء، ومن الناس من يستحضر من الأسماء الحسنى غير ما استحضره الأول، وهذا كله يفتح على القلب أنواع من العبوديات ربما اختلف الناس فيها، وهذا لا شك مما يناسب مقصودهم وما يناسب حالهم. فمثلا تجد أن التالي بالقرآن وهو في كرب ربما استحضر أسماء الله جل وعلا التي فيها تفريد للكروب يستحضرها هو بدون قصد لذلك. تجد أن المتعبد لله جل وعلا الذي يرجو رحمته يستحضر الأسماء التي فيها أنواع الجمال لله جل وعلا، الذي هو مذنب يستحضر ما فيه جلال لله جل وعلا، وهذا يعم جميع الأسماء. ولهذا نقول إن الصحيح أن قوله هنا بسم الله أنه لا يخص باسم معين، وليس تقديره بالله، وليس كلمة اسم مزيدة لتأكيد الكلام، وإنما المعنى أتلو متوسلا أو مستعينا بكل اسم لله جل وعلا. بسم الله، الله هنا الذي أضيف الاسم إليه مما اختلفت فيه تعابير القوم، وأنا أذكر التفصيل هنا لأجل أهميته في الاعتقاد، وذلك أن المحققين من أهل العلم يقولون إن الله هذه الكلمة هي أعظم الأسماء، أسماء الله جل وعلا، ومعناها أنها علم على المعبود بحق، إذ الآلهة التي عبدت مع الله جل وعلا لم تعبد بحق، والمعبود بحق هو الله جل وعلا وحده دون ما سواه، فإذا يكون لفظ الجلالة هذا علم على المعبود بحق، وهو مشتق من أصله الإله. الصحيح أنه مشتق وليس جامد، بل هو مشتق وأصله الإله، وإنما خففت الهمزة فصارت الله لكثرة الاستعمال في أول حياة الناس، ولأجل أن الشرك واتخاذ الآلهة الأخرى حادث بعد ذلك. إذا كان أصلها الإله فهي كما قال العلماء فعال بمعنى مفعول، يعني الإله فعال بمعنى مفعول، إله فعال بمعنى مفعول يعني بمعنى مألوه، مثل فراش بمعنى مفروش، ووطاء بمعنى موطوء، ونحو ذلك. فمجيء فعال بمعنى مفعول كثير في اللغة كما هو معلوم، فإذا معنى ذلك مألوه، مألوه بحق. فما معنى الإلهة؟ المألوه اسم لمن أوله بحق، أله يأله إلهة وألوهة إذا عبد مع المحبة والرغبة والرجاء، فأله عبادة مع المحبة والرجاء، وهذا معناها في اللغة، معنى الإله العبادة، وليس معنى الإلهة الربوبية أو معنى الإلهة التصرف في الأمر. ولهذا قرأ ابن عباس كما روي عنه من طرق متنوعة تفيد صحة ما نسب لابن عباس بذلك، كان يقرأ قوله تعالى في سورة الأعراف ويذرك وآلهتك، يقول هي ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك، لأنه كان يعبد ولم يكن يعبد، ناظرا في ذلك إلى قوله تعالى ما علمت لكم من إله غيري. فالإلهة بمعنى العبادة، ويدل لذلك قول الشاعر في رجزه المشهور لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من عبادتي. فإذا لفظ الله لا يأتي على البال ولا يفهم منه العربي ولا يفهم منه السامع إلا وتوجه إلى معنى العبادة الحقة، إلى معنى المستحق للعبادة الحقة، الذي له العبادة بحقه، فلا يأتي في باله معنى الربوبية بالمطابقة، وإنما الذي له الإلهة الحق يستحق العبادة دون ما سواه، لا شك أنه يتضمن أنه هو ذو الربوبية وهو المستحق للربوبية، لأنه لا يستحق العبادة وحده دون ما سواه إلا من كان بيده ملكوت كل شيء. ولهذا تجد في القرآن كثيرا ما يحتج على المشركين في إنكارهم لتوحيد الإلهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية كما سيأتي تفصيله. إذن قول القائل بسم الله ينظر هنا أن هذه الأسماء هي للمعبود بحق، فتنخلع عند ذلك من قلب القائل كل الأسماء التي سمي بها الآلهة الباطلة، ويبقى القلب خالصا في توجهه وفي ابتدائه للتلاوة لله جل وعلا وحده دون ما سواه. قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم نعتان للفظ الجلالة، الرحمن نعت أول والرحيم نعت ثاني للفظ الجلالة الله، وقد يكون الرحيم نعت للرحمن باعتبار أن الرحمن دال على الذات المتصفة بالرحمة. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا الحسنى، متضمنان صفة الرحمة لله جل وعلا. والرحمن كما يقول العلماء أعم وأشمل وأبلغ من الرحيم، فالرحمن صيغة مبالغة من الرحمة، وهي أعظم مبالغة وأوسع شمولا وأبعد أثرا ومتعلقا من الرحيم. ولهذا قال بعضهم إن الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة، وإن الرحيم هو رحيم الآخرة، لكن نقول إن الصحيح أن بينهما فرق، وأن الرحمن أعم وأشمل، وأن الرحيم خاص ويعني بالرحمة الخاصة. ورحمة الله جل وعلا الخاصة إنما هي بالمؤمنين، وأما رحمته العامة فتشمل كل شيء، كما قال تعالى وسعت رحمتي كل شيء، وكل شيء وسعته رحمة الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكل شيء وسعته رحمة الله. فقول القائل بسم الله الرحمن ينعت الله جل وعلا مثنيا عليه بهذا الاسم المتضمن لصفة الرحمة المبالغة التي هي موصوفة بأعظم الأثر والمتعلق، والتي شملت كل شيء، فهي تعرض لأن يكون العبد مشمولا بهذه الرحمة العامة، وهو يحتاج مع ذلك إلى الرحمة الخاصة. فلهذا نعت الله جل وعلا بقوله الرحيم. ولا شك أن هذا من تعليم الله جل وعلا لعباده، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، أن ابتدأ كلامه بهذه البسملة التي هي حاجة العباد، حاجة العباد إليها، والله جل وعلا غني عن ذلك، لكنه يحب أن يمجده عبده، ويحب أن يثني عليه عبده، وأن يلهج لسانه وفعله بتمجيده وبالثناء عليه سبحانه. تلحظ من هذا الكلام إذا تأملت أنك إذا ترددت هذه الكلمة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم وهذه الآية، فإنه ينفتح لقلبك أنواع من العبوديات لله جل وعلا لم تكن تدركها بدون العلم معاني أسماء الله جل وعلا الحسنى وأسرار هذا التركيب المجتمع معا. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم، لاحظ أن فيها بعد الاستعاذة، الاستعاذة فيها تحريز للنفس من الخوف، أليس كذلك؟ وقول بسم الله الرحمن الرحيم فيها فتح للنفس في أبواب الرجاء في الله جل وعلا وبمحبة الله جل وعلا وبتفويض الأمر إليه واعتقاد أن الله جل وعلا هو الذي يوفق وهو الذي يهدي وهو الذي يبارك فيما يقرأه العبد وفيما يتلوه وفيما يأكله وفيما يشربه وفي كل أمره. فانفتح إذن للقلب بابان، الباب الأول باب الخوف والثاني باب الرجاء في الله جل وعلا وحسن التوكل عليه وتفويض الأمر إليه جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، هذه أول آية في سورة الفاتحة. يقول العلماء هنا الحمد لله رب العالمين، هذه فيها ثناء على الله بحمده، وكما مر معنا في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في الصحيح أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي. فما معنى الحمد؟ الحمد هو الثناء عن محبة للمحمود، فإن كان الثناء عن غير محبة سمي مدحا، والله جل وعلا ممدوح ومحمود، وحمده أعظم من مدحه جل وعلا، لأن المدح يكون عن غير، قد يكون عن غير محبة، أما المدح. أما الحمد فهو ثناء بأوصاف الكمال على المحمود المحبوب، ولهذا سيأتي أنواع الثناء. فإذا الحمد لله رب العالمين معناها كل أجناس المحامد وكل أنواع الثناء مستحقة لله المعبود بحق، الذي هو رب العالمين المتصرف في العالمين في أجناس العوالم في البر والبحر في الأرض والسماء، ما علمنا وما لم نعلم، ما رأينا وما لم نرى، ما سمعنا وما لم نسمع. فكل ثناء مستحق لله جل وعلا الذي له الربوبية الكاملة على خلقه أجمعين. الحمد هذه مكونة من كلمتين، ال مع حمد، وال هذه قال العلماء إنها لاستغراق الأجناس، ومعنى ذلك أن قولك الحمد معناه كل أنواع وأجناس الحمد لله رب العالمين. فما هي أجناس وأنواع الحمد التي يستحقها الله جل وعلا؟ هذه أنواع كثيرة، لكن جماعها خمسة لو استحضرها العبد، من محبة الله ومن تمجيده وتعظيمه وحسن الثناء عليه، وعلوم وعبادات قلبية لا يعلمها إلا من عاشها وعرفها هنا. فما أنواع المحامد لله جل وعلا؟ الذي دل عليه القرآن والسنة أن أنواع المحامد لله جل وعلا خمسة أنواع. الأول أنه جل وعلا محمود على أنه واحد في ربوبيته، وأنه هو الرب المالك السيد المتصرف في هذا الملكوت بأجمعه، لا رب لهذا الملكوت بأجمعه غير الله جل وعلا، فتثني على الله جل وعلا بهذا الوصف الذي هو أنه جل وعلا رب هذا الملكوت جميعا، أنه رب العالمين، رب جميع الأصناف. قال جل وعلا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقال جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. فهذا كله من حمد الله جل وعلا لمعاني الربوبية. أن تستحضر معاني الربوبية وآثارها في الخلق، ربوبيته جل وعلا بأنواعها، تصرفه، حفاظته للخير، حبسه عن الشر، ترطفه بالعباد، رحمته بهم، أنواع آثار ربوبية الله جل وعلا في خلقه. وانظر ذلك وكلها يستحق عليها جل وعلا أعظم الثناء على وجه الكمال. هذا نوع. النوع الثاني أن الله جل وعلا محمود على أنه مستحق للإلهية وحده دون ما سواه، يعني محمود على أنه موحد في إلهيته جل وعلا. فالله جل وعلا هو الإله الحق المبين، وما عداه من الآلهة فإنما عبادتها بالبغي والظلم والعدوان. فهو الذي يستحق أن يتعبد، أن يعبده العباد، وأن يذلوا له، وأن يحبوه، وأن يرجوه، وأن يخافوه، وأن يحسنوا الظن به، وأن يتوكلوا عليه، وأن يستعينوا به، وأن يستعيذوا به، وأن يستغيثوا به، وأن ينحروا له، وأن يذبحوا له، وأن يصلوا له. كل ذلك له وحده جل وعلا. فتثني على الله جل وعلا بأنه هو الذي يستحق هذه الأمور من العباد بأجمعهم على اختلاف أنواعهم، الذين هم في السماء ما بين راكع وساجد ومثن على الله جل وعلا، والذين هم في الأرض بأنواعهم ممن في البر وممن في البحر وممن في الجو، كلهم يسبحون الله جل وعلا ويثنون عليه ويعبدونه وحده دون ما سواه. وأما الناس فإنما الذي يعبده دون ما سواه كثير منهم، وكثير حق عليه العذاب. النوع الثالث من أنواع ما يستحق جل وعلا الحمد عليه أنه يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهو جل وعلا محمود على أنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، يعني مثنى عليه بأنه الذي له الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن نهاية الحسن، ومحمود مثنى عليه بأنه الذي له الصفات العلى التي له الصفات الكاملة على وجه الكمال. فله من الصفات أكملها، وله من كل صفة كاملة أكمل تلك الصفة، ليس له جل وعلا النقص، والشر ليس إليه، بل هو جل وعلا الكامل في أسمائه وصفاته. وأسماؤه وصفاته لها آثار في خلقه عظيمة يسبح القلب فيها بأنواع من الثناء على الله جل وعلا. فإذا تأملت وصف الله جل وعلا أو اسم الله جل وعلا الغفور، نظرت في آثار مغفرة الله جل وعلا لعباده. إذا تأملت في اسم الله جل وعلا الرحيم، نظرت في آثار رحمة الله جل وعلا التي أفاضها على عباده. إذا نظرت إلى اسم الله جل وعلا العزيز، نظرت في عزة الله جل وعلا وكيف جعل العزة له ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين. إذا نظرت إلى أسماء الله ترى أن كل اسم له أثر في هذه الحياة، له أثر في ملكوت الله جل وعلا لا شك. وهذا إذا تأمله العبد وعلم هذه المعاني للأسماء والصفات، سوف يلهج بثناء على الله عن محبه الذي هو الحمد بشيء لم يثني على الله جل وعلا به من جهل تلك المعاني العظيمة. ولهذا كان أحب الكلام إلى الله جل وعلا تنزيهه عن النقائص وإثبات أوصاف الكمال له جل وعلا، كما جاء في آخر حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شملت التسبيح والحمد، وهما من أعظم ما يكون من الكلام في هذا الوجود. النوع الرابع حمد الله جل وعلا، يعني الثناء عليه بما أنزل من هذا الكتاب العظيم وبما أمر وشرع، فهو محمود على إنزاله الكتاب. قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهو محمود على كل أمر في القرآن وعلى كل نهي، محمود مثنى عليه به، لأنه جل وعلا أوامره كلها فيها محبته يعني يحبها، واجتناب نواهيه جل وعلا يحبها، فأوامره ونواهيه محبوبة له جل وعلا امتثالا في الأوامر واجتنابا للنواهي. فهو يثنى عن الله جل وعلا بإنزاله الكتاب لهداية الناس بهذه الأوامر التي بها صلاح الناس في جميع ما شرع وشرع في الأحكام، سواء في أحكام العبادات أو في أحكام المعاملات، سواء فيما يخص الفرد أو ما يخص الجماعة، سواء في ذلك الأحكام العملية أو الأحكام الخبرية يعني في أمور العقائد، كل ذلك يثنى على الله جل وعلا به. ومن يعلم هذه المعاني حين يقرأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يعلم معنى الثناء على الله جل وعلا بإنزاله الكتاب، وأنه جل وعلا مثنى عليه بهذه المنة العظيمة على عباده. الخامس والأخير أن من أنواع المحامد لله جل وعلا أن الله جل وعلا محمود، يعني مثنى عليه سبحانه بما أمر به كونا وما قضى به كونا وما قدره على عباده، وهذا يدخل فيه النعم لأنها مما جعله الله جل وعلا من أموره وأوامره الكونية. وهذا هو الذي يستحضره العامة أو كثير من الناس حينما يقول الحمد لله، يستحضر معنى الثناء على الله بهذه النعمة. وهذا فرد من أفراد كثيرة، من نوع، من أنواع كثيرة من محامد الله جل وعلا. ولهذا أنواع محامد الله جل وعلا كثيرة لا تحصى، والقلب قلب المؤمن لا يمكن أن يستحملها جميعا. فحسن أن يعود العبد المؤمن نفسه أن يستحضر واحدا مثلا وهو يحمد الله جل وعلا في الصلاة، وهو يحمده جل وعلا بعد في أدبار الصلوات، يستحضر واحد يتأمل الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني في الأذكار بعد الصلوات، يستحضر هذا المعنى واحد مثلا أنه جل وعلا محمود على ربوبيته وآثار الربوبية في خلقه ومعاني الربوبية، ثم في صلاة أخرى يحمدها المعنى الثاني، وهكذا حتى يعود نفسه وقلبه على أن يثني على الله جل وعلا بهذه جميعا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة يخر، حديث الشفاعة طويل المشهور، أنه يقول عليه الصلاة والسلام: فأخر بين يدي العرش ساجدا فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. لاحظ، فأحمد الله بمحامد يفتحها علي، وهو عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بربه وأحسنهم ثناء عليه وأبلغهم وصفا له وحمدا له جل وعلا، مع ذلك يفتح عليه أنواع من المحامد لله، لأن حمد الله جل وعلا لا يبلغه الحامدون مهما أوتوا. قال: يفتحها علي لا أحسنها الآن. وهذا لا شك مما يجعل قلب المؤمن يلين تعظيما لله وثناء على الله ومحبة وإجلالا له جل وعلا. ثم يقال يقول الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الحمد لله رب العالمين، هذه أنواع المحامد الخمسة، يعني كل أنواع المحامد وكل أجناس المحامد لله. فما معنى لله؟ يعني مستحقة لله، ذلك أن اللام في قوله لله هي لام الاستحقاق، ومع الاستحقاق ها هنا معنى الملك. الله جل وعلا هو مالك المحامد وكذلك هو مستحقها جل وعلا، لا يستحقها على هذا الوجه إلا هو جل وعلا. وأما الخلق فقد يستحق نوعا من أنواع المحامد، قد يستحق فردا من أفراد نوع من هذه الأنواع، لكنها على هذا الوجه العظيم مستحقة لله جل وعلا وحده. اللام إذا أتى قبلها غالبا، إذا أتى قبلها عين أعيان فتكون لام الملك، وإذا أتى قبلها معاني فتكون لام الاستحقاق. مثلا تقول الكتاب لفلان، هذه لام الملك لأن ما قبلها عين، فإذا كان ما قبلها معنى صارت لام الاستحقاق. الحمد لله يعني مستحق لله، الفخر لفلان، الكبرياء لله مستحقة لله جل وعلا، وهكذا لله رب العالمين. لاحظ هنا أنه فرق بين الربوبية والألوهية، فنعت المعبود بالحق لأنه رب العالمين، وفي هذا أعظم الدليل على أن الربوبية ليست هي الألوهية، وأن الربوبية لها معنى وأن الألوهية لها معنى، وهذا بمقتضى اللغة. فما معنى الرب بمقتضى اللغة؟ الرب في اللغة هو المتصرف في الملكوت، المتصرف في ملكه، السيد المطاع في أمره. وربوبية الله جل وعلا في للعالمين ظاهرة، ذلك أنه جل وعلا هو المتصرف في هذا الملكوت، هو المدبر له، هو الذي ينفذ أمره في هذا، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يراجع جل وعلا في أمره في كونه. وبهذا نعلم غلط المبتدعة من الأشاعرة ونحوهم الذين فسروا الألوهية بأنها الربوبية، كما قال المتكلمة يقولون إن الإله هو القادر على الاختراع، وأن الله علم على القادر على الاختراع. القدرة على الاختراع هذه من معاني الربوبية، ليست من معاني الألوهية، لا باللغة ولا بالعرف، عرف الخاص بالعرب. ولهذا قال قائل منهم وهو السنوسي في عقيدته المعروفة بأم البراهين أبعدنا الله جل وعلا عنهم وعن بدعهم وأقوالهم ومخالفاتهم وضلالاتهم، يقول فالإله في تفسير الإله، يقول فالإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. يقول فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، معنى هذا أنه فسر الألوهية بالربوبية، وهذه الآية رد عليه. وتفسير الألوهية بالربوبية أعظم ما يدخل منه إلى أن المشركين في العبادة أنهم ليسوا بكفار، لأنهم لم ينكروا الربوبية، لأنهم لم ينكروا الربوبية، هم مقرون بأن الله هو القادر على الاختراع، هو المستغني عما سواه، هو المفتقر إليه كل ما عداه، فكيف يكونون كفارا؟ وتفسير الإلهية بمعنى العبادة ينقض هذا الأصل من أساسه. ولهذا في هذه الآية دليل ظاهر على التفريق بين الربوبية والألوهية. رب العالمين، رب نعت بلفظ الجلالة، والعالمين جمع تصحيح للعالم، والعالم جمع أيضا لا واحد له من لفظه. والعالم أجناس مختلفة، أو نقول العالم جنس تحته أنواع مختلفة، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول، يقول: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فالعوالم كثيرة: عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الطير، عالم الدواب، عالم النبات، عالم الهواء. العوالم مختلفة، وسميت عالم لأن بها علم حقية من أوجدها بالربوبية الكاملة وبأنه المعبود بالحق. فإذا رب العالمين يعني أجناس هذه العوالم المختلفة، ما علمت منه وما لم تعلم. كل ما سوى الله عالم، وأنت واحد من هذا العالم، فيدخل في هذه الربوبية كل ما سوى الله جل وعلا من العرش فما دونه. وهذا معنى هذه الآية: الحمد لله رب العالمين. فصار إذن معناها بعد هذا التطويل، صار معناها كل أنواع المحامد وكل أجناس الثناء مستحق لله المعبود بحق، الذي له التصرف والذي أمره نافذ في جميع العوالم كلها، وهي كل ما سوى الله جل وعلا. وهذا لا شك يفتح أنواع من سعة القلب لتحمل هذه الأمور. لاحظ بعض العلماء هنا في معنى رب العالمين معنى التربية، معنى التربية، والله جل وعلا هو الذي رب العالمين بنعمه، رب العالمين بتدرجهم في الخلق. وأصل الرب كما ذكرت لك، أصل التربية هي التدريج، رباه يعني درجه في مراقي الكمال المناسب له، هذا أصل معنى التربية. والرب الذي هو السيد المطاع المتصرف هو يرقي من تحته أو يدرجهم فيما يصلح لهم، وذلك لحاجته إلى ذلك. أما الله جل وعلا فليس محتاجا إلى أحد، بل الخلق جميعا محتاجون إليه في كل أمرهم، ولو استغنى مستغن عن الله جل وعلا طرفة عين لهلك من ساعته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العالمين بكتابه. هذه الآية قال العلماء إنها تفتح باب المحبة لله جل وعلا. لاحظ أن الاستعادة فتحت باب الخوف، والبسملة فتحت باب الرجاء، والحمد لله هنا فتحت باب المحبة لله جل وعلا، لأن الذي هذا وصفه ألا يحب؟ الذي هذا نعته وهذا الذي يستحقه من الثناء وهو رب العالمين، هو صاحب هذا الملكوت كله، الذي بيده كل شيء، يفيض الخير على من يشاء ويحبس عمن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، هذا القوي العزيز، هذا الذي له هذه الصفات وهذه النعوت وهذا الجلال، ألا يستحق؟ ألا يحب؟ بلى ولا شك. والآية التي بعدها قال: الرحمن الرحيم. وهذا الرحمن الرحيم تفتح باب الرجاء. لاحظ: رجع الرجاء من جديد. ثم في قوله: مالك يوم الدين، تفتح باب الخوف الذي هو يوم الجزاء كما سيأتي تفصيله. فرجع الخوف من جديد، فتنقل التالي بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، من خوف إلى رجاء إلى محبة، ثم تنقل من المحبة إلى الرجاء إلى الخوف، ثم أتى بعدها بقوله إياك نعبد كما سنفصله إن شاء الله تعالى. وذلك أن العبادة نبناها على هذه الأركان الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وذلك أن المحبة تحرك، محبتك للشيء تحركك فيه، محبتك لله تجعلك تتحرك لله، محبة أهل الدنيا للدنيا تجعلهم يتحركون لهم، محبة الملوك، محبة المحبين للملوك للملوك تجعلهم يتحركون لهم، وهكذا. فمحبة المؤمن لله تجعله يتحرك في طاعة الله، لكن هذه الحركة قد تنقطع، فلا بد له من أن يكون راجيا في رحمة الله جل وعلا، ورجاؤه لرحمة الله جل وعلا لا ينقطع عنه ما دام حيا. فلذلك أسبقها بالبسملة التي فيها الرحمة فيها الرجاء، وصار بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي فيه الرجاء، ثم كان السابق وهو الاستعادة، والخاتم أيضا وهو مالك يوم الدين وهو الخوف. ذلك أن المحب لله جل وعلا الذي يرجوه ويتحرك في مرضاته يريد ما عنده لا يمكن أن يثبت على هذه الحركة في طاعة الله وهو راج ما عند الله جل وعلا، لا يثبت على هذا السير دون أن يلتفت يمينا أو شمالا ودون أن يأخذ السبل إلا أن يكون خائفا. فاجتمعت هذه الآيات في إعمار القلب بأعظم الإيمان، وهو أركان العبادة الذي من قامت به على وجه الكمال قد قامت به العبادة الحقة على وجه الكمال. نقف في التفسير إلى هذا الحد عند قوله تعالى الرحمن الرحيم، ونحتاج إلى أن ننبه إلى أن هذه الطريقة وهذا التطويل ربما لا نسلكه في تفسير غير الفاتحة، لكن الفاتحة بحاجة أن يعلمها طلاب العلم، يعلم معانيها وما فيها من المعاني والأسرار وما فيها من الحكم. لهذا صارت أم القرآن، وصارت السبع المثاني، صارت القرآن العظيم لعظم شأنها. لهذا إذا أطلنا فيها ربما إلى درسين فيكون منكم الصبر على ذلك، ثم بعد ذلك نكون إن شاء الله على اختصار، مع أن هذه الطريقة وهي طريقة التفصيل هي أحب إلي لذكر المعنى الإجمالي ثم التفصيلي، لأن فيه إبداء لأنواع من العلوم والمعاني التي ربما لم تدرك في قراءة كتاب تفسير واحد. ننتقل الآن إلى مقدمة في أصول التفسير. نعم. المقدمة في السؤال طويل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد بالله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. اما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب لهم مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منظوم ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الباطل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والتبين.
فإن الكتب نرد عليك في النحو ولا نترك؟
فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والتبين.
هذه مشحونة، هذه آخر مرة.
مشحونة بالغث والتبين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نحو مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه ظهر ولا منقول. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا فروع في شرح هذه المقدمة النفيسة التي كتبها شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وقد ذكر لك في ما سمعت أن العلم نوعان لا ثالث لهما، إما أن يكون نقلا عن معصوم، يعني عن معصوم من الخطأ، وذلك هو الكتاب والسنة والإجماع، فإن الكتاب والسنة إنما هي من الله جل وعلا، والإجماع كذلك معصوم من الخطأ، ذلك أنه قد جاءت عدة أحاديث يعضد بعضها بعضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. الحجة المعصومة الكتاب والسنة والإجماع. قال: وإما قول عليه دليل معلوم. العلم إما نقل عن معصوم وإما اجتهاد من أحد المتأهلين للاجتهاد عليه دليل معلوم، وهذا فيه إخراج للدليل المتوهم، لأن بعض المتعصبين للعلماء يقولون لا بد أن يكون ثم دليل عند العالم على هذه المسألة لكنه لم ينقل إلينا، وإنما نحن متعبدون بما دلت عليه الأدلة، لأن هذا هو العلم. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أن العلماء أجمعت على أن المقلد لا يسمى عالما، وإنما الذي يسمى عالما الذي يأخذ القول بدليله. والعلم القول الذي عليه دليل معلوم، إما النقل المعصوم أو القول الذي عليه دليل معلوم، يعني عالم يجتهد ثم يكون لقوله دليل، إما منه بأن يتكلم بالدليل يعقب كلامه بالدليل، وهذا سنستفيد منه في التفسير، وإما أن يكون الدليل واضحا لكلامه فيكون كلامه عليه دليل يعلمه العلماء فيقولون دليل ابن عباس مثلا كذا، دليل علي في تفسيره كذا أو في غير التفسير، مثل ما ذكرنا في تفسير ابن عباس فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وجماعة، لأنه كان يقرأ ويذرك وآلهتك ويذرك وإلهتك، ما دليله؟ قال ابن عباس: لأنه كان يعبد ولا يعبد. واستدل له العلماء لهذا القول من اجتهاد ابن عباس القراءة الصحيحة التي نقلها هو، استدلوا له بقول الله تعالى مخبرا عن قول فرعون: ما علمت لكم من إله غيري. فإذا العلم في التفسير، العلم بالتفسير إما أن يكون نقلا عن معصوم، وهذا أن تكون الآية مفسرة بالقرآن، القرآن يفسر القرآن، أو القرآن مفسر بالسنة، مثلا آية أطلق في موضع وبين في موضع، كما قال جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. ما هو الذي حرم عليهم؟ هو المذكور في آية الأنعام في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وليس المذكور في سورة النساء في قوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ذلك لأن هذا كان كالتفسير لما قبله: حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، والأنعام متقدمة على ذلك. في القرآن إجمال في موضع وبيان في موضع آخر، وهذا كثير. مثلا في قوله تعالى في سورة موسى، في سورة طه في قصة موسى: وفتناك فتونا. فتناك فتونا، ما هذا الفتون؟ وفتناك فتونا، ما هذه الفتون التي هي جمع فتنة التي فتن بها موسى عليه السلام؟ تبيينها قصة موسى بأنواع ما حصل له من الابتلاء، وهذا هو الذي فهمه ابن عباس وساق عليه الحديث المعروف عند أهل التفسير بحديث الفتون الطويل. المقصود أن القرآن قد يجمل في موضع، يبين في موضع، يطلق في موضع، يقيد في موضع إلى آخره، هذا علم بنقل عن معصوم. كذلك تفسر سنة القرآن، الإجماع، الإجماع على أن تفسير هذه الآية هو كذا، وهذا سيأتينا له أمثلة إن شاء الله تعالى. الدليل المعلوم، يعني عالم يفسر القرآن باجتهاده، لكن دليله له دليل صحيح، تفسيره صحيح عن اجتهاد نعم، لكن له دليله لم يخرج عن الأدلة، يعني بمعنى أن قوله ليس باطلا. القسم الثالث: قول ليس بنقل عن معصوم، وليس بقول له دليل معلوم، فهذا القسم الثالث ليس من العلم، وهو ما يوقف فيه كما ذكر، ليس معروف بأنه منقود ولا أنه مهرج، يعني لا يعرف أنه صحيح ولا أنه فاسد، ليس عليه دليل، لا نعرف دليلا عليه، فهذا إذا لم يدل الدليل على بطلانه ينسب إلى قائله دون أن يعتمد عليه، وهذا مهم فيما سيأتينا إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة من تفسيرنا.
وحاجة الأمة مادة إلى فهم القرآن الذي هو كتب الله المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يفتح على كثرة الترغيب ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن كتم به عدل ومن دعا إليه بني إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبات قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى: فإما يأتينهم من دونه الهدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي فحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم وقال تعالى الم كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وقال تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور وقد كتبت هذه المقدمه مختبره بحسب تيسير الله تعالى من انداء السؤال والله الهادي الى سبيل الرشاد.
هذه الجمل تضمنت في اولها وصف القران بانواع من الاوصاف معروفه عند العلماء بانها في حديث علي يعني علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وهذه الاوصاف التي سمعتم رويت عن علي موقوفة ومرفوعة في وصف القرآن بأنه حبل الله المتين وصراطه القويم من حكم به عدل ومن دعا إليه هدية إلى آخره من تركه من جبال قصمه الله ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله إلى آخره. والصواب أنها موقوفة على علي ولا يصح رفعها كما صحح ذلك الكفار ابن كثير في شيخ الإسلام وجماعة. القرآن وصف بأنه نور وذلك لأن الله جل وعلا هو النور من الأسماء من أسماء الله جل وعلا النور وكلامه نور ودينه نور. ولا شك أن النور إنما يكون مع حامله بقدر استفادته منه ولهذا كان مهما أن نفهم القرآن حتى يعظم النور. فليس كل حافظ للقرآن معه ذلك النور بل العالم بالقرآن المهتدي به الوقاف عند حدوده المحل حلاله المحرم لحرامه معه من النور في قلبه وفي بصيرته بقدر ما حمل من النور من نور القرآن. ونور القرآن عظيم جدا قد جاءكم من الله نور وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يهدي إلى النور وهو الإسلام وجاء بالنور وهو القرآن. فالله جل وعلا النور وكتابه نور ورسوله نور و الإسلام دينه نور أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالنور هنا هو الإسلام. فإذا كان كذلك وكان الكتاب هو النور لا شك أنه تعظم العناية والحاجة تعظم الحاجة إلى العناية بتفهيم القرآن وبتفسير القرآن ومعرفة معاني القرآن حتى إذا تلي القرآن علم العبد معاني. ولهذا من جهل الناس بالقرآن وعدم معرفتهم به أنهم ربما سكبت عيونهم الدمع مرات تلو مرات في غير القرآن، وقلما يبكون عند تلاوة القرآن. والله جل وعلا وصف الذين يتلون الكتاب حق التلاوة، الذين يعلمون معاني القرآن، بأنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. القرآن له سلطان على قلوب محبيه لا شك، لكن هذا إنما يكون عند من له فهم في القرآن، له معرفة، له علم به، وبقدر ما عنده وما يفتح الله جل وعلا عليه من أمور الإيمان يوفق إلى ذلك. فسبيل النور هذا الذي وصف في هذه الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما يكون بفهم القرآن، وهذه المقدمة منه لتبين لك أن الاهتمام بتفسير القرآن من أهم المهمات بفهم معاني القرآن، ولا يكون ذلك إلا بفهم أصول التفسير. فإن معرفة معاني القرآن مبنية على مقدمات هي من أصول التفسير في كثير منها. فأصول التفسير التي سيأتي بيانها بحاجة يحتاج إليها المتلقي للتفسير والمفسر جميعا. نعم، فهد يقول لنا خلاص نختم بهذا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذي المحامد كلها وذي الخير كله وذي الفضائل كلها، الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى وله النعوت العلى، الحمد لله الذي له كل المحامد على وجه الكمال، الحمد لله الذي هدانا للإسلام ووفقنا للخير الذي نحن فيه من الالتزام بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعنا، الحمد لله الذي يحمد على الخيرات وهو المحمود على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المنتفعين بالقرآن المتدبرين له، الذين يسر عليهم قراءة وتلاوة وحفظا وتدبرا وفهما، وأسأله جل وعلا أن يفهمنا منه ما به تقر أعيننا وتنشرح نفوسنا. ثم إن أول القرآن، بل والقرآن العظيم، فاتحة الكتاب، وأول ما يفسر من القرآن هذه السورة العظيمة، فتفسيرها مع كونه محتاجا إليه لفهم سبع آيات من القرآن، فهو محتاج إليه من جهة أن الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية، أنها إنما يعظم أجرها لمن تدبر كتاب الله جل وعلا الذي يتلوه فيها، وقال ما يقول في صلاته عن علم واعتقاد وفهم. فاتحة الكتاب سماها النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيح، سماها لأبي أنها القرآن العظيم والسبع المثاني، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفاتحة الكتاب هي سبع مثاني وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام. وفاتحة الكتاب افتتح بها القرآن وتسمى أم القرآن وأم الكتاب، وذلك لأن هذا الكتاب يفتتح بها ولأن الصلاة تفتتح بها، كما ذكر هذا التعليل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وكذلك لأن معاني القرآن جميعا ترجع إلى ما ذكر في هذه السورة العظيمة، فهي أم القرآن باعتبار أن معاني القرآن ترجع إلى المعاني التي في هذه السورة، وهذا سيظهر لك واضحا جليا عند الشروع أو بعد الانتهاء من تفسيرها. هذه السورة العظيمة ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ويعني بالصلاة فاتحة، ويعني بالصلاة فاتحة الكتاب، فهي بين العبد وبين ربه في صلاته، وهذا ينبئ عن عظم شأنها في الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله: فإذا قال عبدي الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد في صلاته مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله جل جلاله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا الذي وصف في هذا الحديث لا شك أنه متفرع عن فهم هذه السورة، عن فهم معانيها وعن تدبر آياتها، فليس سواء عالم بها وجهول، لا يستوي من يتلو هذه الآيات من سورة الفاتحة وهو يعقل معانيها ويفهم دلالاتها مع من إنما يرددها بلسانه وقلبه إما مشغول عنها وإما جاهل بها. وما أعظم أن تكون حين الصلاة مناجيا لله جل وعلا بهذه السورة العظيمة. هذه السورة هي فاتحة الكتاب وهي سبع مثاني كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وبها فسر قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالسبع المثاني فسرت بأنها الفاتحة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فسر القرآن العظيم مع السبع المثاني معا بأنها فاتحة الكتاب كما مر معنا في حديث أبي الذي رواه البخاري وغيره. هذه السورة مبتدأة بالبسملة، ومما أمر الله جل وعلا به القارئ للقرآن أن يبدأ قراءته بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فكان لزاما أن يفهم وأن نعلم معنى الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبتدئ التالي للقرآن إما في الصلاة وإما في خارج الصلاة، يبتدئ التلاوة بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن زاد تنزيها لله جل وعلا وتعظيما بقوله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فهذا قد جاءت به السنة، وكل وارد. وكما قال الشاطبي: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. يعني إذا زدت في الاستعاذة بأنواع الصفات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله الحي القيوم من الشيطان الرجيم، فلست مجهلا، فالكل سائل. والأحسن الاتباع، وقد جاء في هذا صفتان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي التي جاء بها القرآن، والثانية ما ثبتت بها السنة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وهمز الشيطان الموتة، وهي نوع مرض يأخذ المرء بالخمس، ونفث الشيطان الشعر الذي يراد به الباطل، ونفث الشيطان الكبر، وهذا مما ثبت في السنة. هنا يقول التالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى هذا القول، معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعتصم وألتجئ وأتحرز بالله معبود الحق الذي لا أعبد سواه ولا أفوض أمري إلا إليه، من شر الشيطان الذي رجم ورمي وأبعد وطرد من رحمة الله جل وعلا، من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، أن يصيبوني بأذى في نفسي أو بأذى ونقص في ديني، أو أن يصرفوني عن الالتزام بأمر ربي، أو أن يحملوني على الإقبال على ما لا يحب إلهي ومولاي الذي أعبده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك أن معنى أعوذ ألتجئ وأعتصم وأتحرز. أعوذ، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. كل هذا معناه ألتجئ وأعتصم وأتحرز من شر الشيطان أن يصيبني بشيء على النحو الذي وصف. إذن فمعنى العياذ، معنى أعوذ، الالتجاء والاعتصام والتحرز بالله. فتلحظ أنك حينما تقول أعوذ، معنى ذلك أن تخلي القلب في كف الشر عنك من كل ما سوى الله جل وعلا، وتعلم أن الذي يكف شر الشيطان وشياطين الإنس والجن عنك إنما هو الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومناسبتها للتلاوة أن التالي حين يتلو يحضره الشيطان ليصرفه عن تدبر الآية ليحمله على الوسوسة ليجعله غير ملتزم بما تلا، وكل هذا وأمثاله من شرور الشيطان التي يستعاذ بالله جل وعلا منها. أعوذ بالله، بالله يعني بالمعبود الحق الذي ليس ثم معبود حق إلا هو جل وعلا، بمعبود الذي أعبده أتوجه إليه في كل عباداتي، وفي ضمن ذلك معاني الربوبية له جل وعلا الذي أفوض أمري إليه وأتوكل عليه وأعتصم به وأفوض أمري إليه وأطلب الخير منه وأطلب البعد عن الشر منه، وهذا هو الله جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالمستعاذ به هو الله جل وعلا وحده، والاستعاذة عبادة من العبادات، لا تنزل عبادة قلبية، لا تنزل إلا بالله جل وعلا، فلا يجوز الاستعاذة بغير الله جل وعلا، ومن استعاذ بغير الله جل وعلا فقد أشرك، لأن الله جل وعلا هو الذي يحمي من الشر وهو الذي يفيض الخير ويمنع الشر. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالذي يمنع الشر عن العبد هو الله جل وعلا، والذي يفيض الخير على العبد هو الله جل وعلا. وأعظم أهل الشر شرا على العبد المؤمن الشيطان الرجيم الذي هو إبليس وجنده من الجن ومن الإنس، لأن أعلى وأغلى ما عند العبد المؤمن في هذه الحياة أن يستقيم على الإسلام، ولا يمكن أن يستقيم على الإسلام إلا بأن يكون متحصنا متحرزا من الشرور التي يصيبه بها ويعتدي عليه بها الشيطان من الإنس ومن الجن. فهنا يستعيذ المرء بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان قال أهل العلم إن الشيطان مأخوذ من الشطن وهو البعد، لأن الشيطان تطلق في اللغة على البعيد، عن الخير، فكل بعيد عن الخير أو البعيد عما عليه أجناسه يقال له شيطان. ولهذا قيل لإبليس إنه الشيطان، وإذا أطلق لفظ الشيطان فإنه يدخل فيه دخولا أوليا إبليس. والشيطان يشمل شيطان الإنس وشيطان الجن، وذلك لأن شيطان الإنس قد بعد عن الخير، وشيطان الجن كذلك بعيد عن الخير. ومما يدل له كما قال المفسرون قول الشاعر: أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال. أيما شاطن أي أيما بعيد. فالشطن والشطن البعد. ويقال أيضا لبعض الحيوانات إنها شيطان، وذلك باعتبار البعد إما عن أجناسها وإما عن الخير. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلب الأسود شيطان. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه. وثبت من حديث ابن وهب رحمه الله بإسناده بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه جيء له ببرذون فركبه فرآه يتبختر فنهره فلم يزل يتبختر في مشيته فنزل عنه عمر رضي الله عنه وقال هذا شيطان. فإذا الشيطان في أصل اللغة أنه يطلق على من بعد عن الخير أو بعد عما عليه أجناسه، وهذا المعنى العام نرجع بعده إلى المعنى الأخص، وهو أن الشيطان هو البعيد عن الخير الموصوف بالشر. وقد يكون الشيطان بعيد عن الخير بالأصالة كإبليس ومن تبعه من ذريته، وقد يكون بالتأثر لا بالأصالة وهو من صار شيطانا من الإنس. ولهذا أمر الله جل وعلا في الاستعاذة أن يستعيذ المرء من نزغات الشياطين، قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وهذا في عدد من الآيات. إذن العبد بحاجة إلى أن يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان، حاجة عظيمة، لأن الشيطان يكيد ابن آدم في أنواع المكائد، يكيد له في أن يضر ببدنه، في أن يضر بقلبه، في أن يضر بأهله، في أن يضر بماله، بأنواع ذلك. والشيطان لا يرى، وكيده إذا كان من الجن لا يرى، وإذا كان من الإنس فلهم كيد بالمؤمن ولهم كيد بأعدائهم، كذلك لا يعصم من هذا كله إلا الله جل وعلا، فإنه هو العاصم على الحقيقة، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وهذا الشيطان نعته هنا بقوله الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى الرجيم أي المرجوم، فعيل بمعنى مفعول. وأصل الرجم في لغة العرب أنه هو الرمي، الرمي إما بالأقوال وإما بالأفعال، الرمي الذي يكون فيه أيضا رمي بالقتل مثلا أو بالظن أو بالقول الذي لا دليل عليه، وهذه كلها جاءت في القرآن. قال جل وعلا لئن لم تنتهي لأرجمنك، وقال جل وعلا رجما بالغيب، يعني رميا بالغيب، وهذا من الأقوال. ومنه أيضا قول الشاعر وما هو عنها بالحديث المرجم، يعني المظنون الذي لا دليل عليه. نرجع إلى أصلها، أصل الكلام، من الشيطان الرجيم يعني المرمي المبعد عن الخير، رجيم بمعنى مرجوم يعني رمي وأبعد عن الخير. وإذا عرفت هذا الوصف للشيطان على هذا النحو، وأنه بعيد جدا عن الخير، وأن العبد الذي يستعيذ بالله ويقرأ هذه السورة العظيمة ويفتتح القرآن أنه راغب في الخير مقبل عليه، فليكن إذن حذرا من هذا الشيطان الذي وصف بأنه مرجوم مرمي بالبعد عن الخير، مطرود من رحمة الله جل وعلا. وهذا لا شك أنه يتنوع بتنوع الناس، فكل أحد من المؤمنين قد أصابه، إلا من سلم الله جل وعلا، قد أصابه الشيطان بنوع من الإصابة. فالعبد حين يقرأ يستحضر ذلك ويعتصم ويلتجئ بالله جل وعلا ويطلب التحرز من الله جل وعلا من هذا الشيطان الذي هو عدوه. فعداوة الشيطان لابن آدم ماثلة أمام العبد المؤمن دائما، وإذا عرف ذلك كان عنده قوة تحميه وتحرسه بفضل الله جل وعلا من نزغات الشياطين، وذلك لأنه دائما الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. قال سبحانه بعدها، قال سبحانه في أول القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه آية، ولا نحبذ الدخول في أقوال أهل العلم فيها، لكن الصحيح أنها آية من كل سورة، آية في أول كل سورة، آية في أول كل سورة تنزل للفصل بين السور، فهي آية من القرآن لا يجوز لمن حجز عن تلاوة القرآن أن يتلوها، آية من القرآن لكنها ليست من آية من كل سورة، إلا أنها بعض آية في سورة النحل في قوله تعالى: وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية وليست آية كما هو معلوم في أول سورة براءة. هنا افتتح القرآن بها، وبسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه من أعظم ما أنعم الله جل وعلا على المؤمنين بعامة من أتباع الرسل به، لأن فيها وبها من تحصيل الخيرات ما الله جل وعلا به عليم. بسم الله، هنا الجار والمجرور كما يقول أهل العلم، أو قبل ذلك أذكر لكم التفسير المعنى العام: بسم الله الرحمن الرحيم. فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم أن التالي يقول: أتلو القرآن مستعينا بكل اسم من أسماء معبودي الحق، الله الذي تسمى بأنه الرحمن الرحيم، والذي كملت له صفة الرحمة وعظمت له آثارها. فهو يتلو ويقرأ مستعينا بالله جل وعلا وبكل اسم من أسماء الله جل وعلا، ومتوسلا إلى الله جل وعلا بكل اسم من أسمائه. وتلحظ من هذا أن العبد إذا عظمت معرفته بأسماء الله جل وعلا الحسنى وبصفاته العلى، فإنه سيستحضر حين هذا، حين يقول هذا الكلام، سيستحضر الأسماء العظيمة لله جل وعلا وما هي آثارها، يعني ويستحضر آثارها في ملكوت الله جل وعلا، فيفيض على قلبه أنواع من العلم وأنواع من المحبة وأنواع من حسن الظن بالله وأنواع من التوكل على الله جل وعلا، وكل هذه تناسب المقصود في البداءة بسم الله الرحمن الرحيم، فهي عظيمة جدا. هنا بسم الله الجار والمجرور، قال العلماء إنه لا بد أن يتعلق إما بفعل أو بمصدر، يعني أو بشيء فيه معنى الفعل. وهنا بعض أهل العلم قدرها بمصدر، يعني ابتدائي بسم الله، تلاوتي بسم الله، وهذا لأنه جاء في القرآن تعلق الجار والمجرور بسم الله بالاسم، وذلك في قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فسبق الكلام: وقال اركبوا فيها مجريها ومرساها بسم الله، فصار تعلق الجار والمجرور هنا بالاسم. وقال آخرون، وهو الأصح والأقوى، أنه يتعلق بالفعل الذي يناسب المقصود، فإذا كان القائل بسم الله في أول التلاوة فيكون التقدير أقرأ بسم الله، كما كان ذلك في أول ما أنزل من القرآن، قال جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، أقرأ بسم الله، أتلو بسم الله، معنى ذلك أتلو وأقرأ مستعينا ومتوسلا بكل اسم لله جل وعلا. وباسم هذه بسم الله قال بعض أهل العلم إن معناها بالله، بسم الله معناها بالله، لكن هذا ليس بجيد، بل الصواب أنه يدخل في ذلك جميع أسماء الله جل، يدخل في ذلك جميع أسماء الله جل وعلا، لأنه أبهم الاسم، فيصدق على هذا على قوله بسم الله كل أسماء الله جل وعلا الحسنى، وهذا لا شك له أثر على نفس التالي. فإن من الناس من يستحضر مثلا حين تلاوته بعض الأسماء، وبعض ومن الناس من يستحضر من الأسماء الحسنى غير ما استحضره الأول، وهذا كله يفتح على القلب أنواع من العبوديات ربما اختلف الناس فيها، وهذا لا شك مما يناسب مقصودهم ومما يناسب حالهم. فمثلا تجد أن التالي بالقرآن وهو في كرب ربما استحضر أسماء الله جل وعلا التي فيها تفريد للكروب، يستحضرها هو بدون قصد لذلك. تجد أن المتعبد لله جل وعلا الذي يرجو رحمته يستحضر الأسماء التي فيها أنواع الجمال لله جل وعلا، الذي هو مذنب يستحضر ما فيه جلال لله جل وعلا، وهذا يعم جميع الأسماء. ولهذا نقول إن الصحيح أن قوله هنا بسم الله أنه لا يخص باسم معين، وليس تقديره بالله، وليس كلمة اسم مزيدة لتأكيد الكلام، وإنما المعنى أتلو متوسلا أو مستعينا بكل اسم لله جل وعلا. بسم الله، الله هنا الذي أضيف الاسم إليه مما اختلفت فيه تعابير القوم، وأنا أذكر التفصيل هنا لأجل أهميته في الاعتقاد، وذلك أن المحققين من أهل العلم يقولون إن الله هذه الكلمة هي أعظم الأسماء، أسماء الله جل وعلا، ومعناها أنها علم على المعبود بحق، إذ الآلهة التي عبدت مع الله جل وعلا لم تعبد بحق، والمعبود بحق هو الله جل وعلا وحده دون ما سواه، فإذا يكون لفظ الجلالة هذا علم على المعبود بحق، وهو مشتق من أصله الإله. الصحيح أنه مشتق وليس جامد، بل هو مشتق وأصله الإله، وإنما خففت الهمزة فصارت الله لكثرة الاستعمال في أول حياة الناس، ولأجل أن الشرك واتخاذ الآلهة الأخرى حادث بعد ذلك. إذا كان أصلها الإله فهي كما قال العلماء فعال بمعنى مفعول، يعني الإله فعال بمعنى مفعول، إله فعال بمعنى مفعول يعني بمعنى مألوه، مثل فراش بمعنى مفروش، ووطاء بمعنى موطوء، ونحو ذلك. فمجيء فعال بمعنى مفعول كثير في اللغة كما هو معلوم، فإذا معنى ذلك مألوه، مألوه بحق. فما معنى الإله. المألوف اسم لمن أوله بحق. أله يأله إلهة وألوهة إذا عبد مع المحبة والرغبة والرجاء. فألها عبادة مع المحبة والرجاء، وهذا معناها في اللغة. معنى الإله العبادة، وليس معنى الإله الربوبية أو معنى الإله التصرف في الأمر. ولهذا قرأ ابن عباس كما روي عنه من طرق متنوعة تفيد صحة ما نسب لابن عباس بذلك، كان يقرأ قوله تعالى في سورة الأعراف: ويذرك وآلهتك، يقول هي ويذرك وإلهتك، يعني وعبادتك، لأنه كان يعبد ولم يكن يعبد، ناظرا في ذلك إلى قوله تعالى: ما علمت لكم من إله غيري. فالإله بمعنى العبادة، ويدل لذلك قول الشاعر في رجزه المشهور: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من عبادتي. فإذا لفظ الله لا يأتي على البال ولا يفهم منه العربي ولا يفهم منه السامع إلا وتوجه إلى معنى العبادة الحقة، إلى معنى المستحق للعبادة الحقة، الذي له العبادة الحقة. فلا يأتي في باله معنى الربوبية بالمطابقة، وإنما الذي له الإلهة الحقة يستحق العبادة دون ما سواه. لا شك أنه يتضمن أنه هو ذو الربوبية وهو المستحق للربوبية، لأنه لا يستحق العبادة وحده دون ما سواه إلا من كان بيده ملكوت كل شيء. ولهذا تجد في القرآن كثيرا ما يحتج على المشركين في إنكارهم لتوحيد الإلهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية كما سيأتي تفصيله. إذن قول القائل بسم الله ينظر هنا أن هذه الأسماء هي للمعبود بحق، فتنخلع عند ذلك من قلب القائل كل الأسماء التي سمي بها الآلهة الباطلة، ويبقى القلب خالصا في توجهه وفي ابتدائه للتلاوة لله جل وعلا وحده دون ما سواه. قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم نعتان للفظ الجلالة، الرحمن نعت أول والرحيم نعت ثاني لفظ الجلالة الله. وقد يكون الرحيم نعت للرحمن باعتبار أن الرحمن دال على الذات المتصفة بالرحمة. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا الحسنى، متضمنان صفة الرحمة لله جل وعلا. والرحمن كما يقول العلماء أعم وأشمل وأبلغ من الرحيم. الرحمن صيغة مبالغة من الرحمة، وهي أعظم مبالغة وأوسع شمولا وأبعد أثرا ومتعلقا من الرحيم. ولهذا قال بعضهم إن الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة، وإن الرحيم هو رحيم الآخرة. لكن نقول إن الصحيح أن بينهما فرق، وأن الرحمن أعم وأشمل، وأن الرحيم خاص ويعني بالرحمة الخاصة. ورحمة الله جل وعلا الخاصة إنما هي بالمؤمنين، وأما رحمته العامة فتشمل كل شيء، كما قال تعالى: وسعت رحمتي كل شيء. وكل شيء وسعته رحمة الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكل شيء وسعته رحمة الله. فقول القائل بسم الله الرحمن ينعت الله جل وعلا مثنيا عليه بهذا الاسم المتضمن لصفة الرحمة المبالغة التي هي موصوفة بأعظم الأثر والمتعلق والتي شملت كل شيء، فهي تعرض لأن يكون العبد مشمولا بهذه الرحمة العامة، وهو يحتاج مع ذلك إلى الرحمة الخاصة. فلهذا نعت الله جل وعلا بقوله الرحيم. ولا شك أن هذا من تعليم الله جل وعلا لعباده، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده أن ابتدأ كلامه بهذا، بهذه البسملة التي هي حاجة العباد، حاجة العباد إليها، والله جل وعلا غني عن ذلك، لكنه يحب أن يمجده عبده ويحب أن يثني عليه عبده وأن يلهج لسانه وفعله بتمجيده وبالثناء عليه سبحانه. تلحظ من هذا الكلام إذا تأملت أنك إذا ترددت هذه الكلمة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم وهذه الآية، فإنه ينفتح لقلبك أنواع من العبوديات لله جل وعلا لم تكن تدركها بدون العلم بمعاني أسماء الله جل وعلا الحسنى وأسرار هذا التركيب المجتمع معا. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم، لاحظ أن فيها بعد الاستعاذة، الاستعاذة فيها تحريز للنفس من الخوف، أليس كذلك؟ وقول بسم الله الرحمن الرحيم فيها فتح للنفس في أبواب الرجاء في الله جل وعلا وبمحبة الله جل وعلا وبتفويض الأمر إليه واعتقاد أن الله جل وعلا هو الذي يوفق وهو الذي يهدي وهو الذي يبارك فيما يقرأه العبد وفيما يتلوه وفيما يأكله وفيما يشربه وفي كل أمره. فانفتح إذن للقلب بابان، الباب الأول باب الخوف والثاني باب الرجاء لله جل وعلا وحسن التوكل عليه وتفويض الأمر إليه جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، هذه أول آية في سورة الفاتحة. يقول العلماء هنا الحمد لله رب العالمين، هذه فيها ثناء على الله بحمده، وكما مر معنا في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في الصحيح أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي. فما معنى الحمد؟ الحمد هو الثناء عن محبة للمحمود، فإن كان الثناء عن غير محبة سمي مدحا، والله جل وعلا ممدوح ومحمود، وحمده أعظم من مدحه جل وعلا، لأن المدح يكون عن غير، قد يكون عن غير محبة، أما المدح، أما الحمد فهو ثناء بأوصاف الكمال على المحمود المحبوب. ولهذا سيأتي أنواع الثناء. فإذا الحمد لله رب العالمين معناها كل أجناس المحامد وكل أنواع الثناء مستحقة لله المعبود بحق الذي هو رب العالمين المتصرف في العالمين في أجناس العوالم في البر والبحر في الأرض والسماء، ما علمنا وما لم نعلم، ما رأينا وما لم نرى، ما سمعنا وما لم نسمع. فكل ثناء مستحق لله جل وعلا الذي له الربوبية الكاملة على خلقه أجمعين. الحمد هذه مكونة من كلمتين أل مع حمد، وأل هذه قال العلماء إنها لاستغراق الأجناس، ومعنى ذلك أن قولك الحمد معناه كل أنواع وأجناس الحمد لله رب العالمين. فما هي أجناس وأنواع الحمد التي يستحقها الله جل وعلا؟ هذه أنواع كثيرة، لكن جماعها خمسة. لو استحضرها العبد من محبة الله ومن تمجيده وتعظيمه وحسن الثناء عليه، وعلوم وعبادات قلبية لا يعلمها إلا من عاشها وعرفها هنا. فما أنواع المحامد لله جل وعلا الذي دل عليه القرآن والسنة؟ أن أنواع المحامد لله جل وعلا خمسة أنواع. الأول أنه جل وعلا محمود على أنه واحد في ربوبيته، وأنه هو الرب المالك السيد المتصرف في هذا الملكوت بأجمعه، لا رب لهذا الملكوت بأجمعه غير الله جل وعلا. فتثني على الله جل وعلا بهذا الوصف الذي هو أنه جل وعلا رب هذا الملكوت جميعا، أنه رب العالمين، رب جميع الأصناف. قال جل وعلا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقال جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. فهذا كله من حمد الله جل وعلا لمعاني الربوبية. أن تستحضر معاني الربوبية وآثارها في الخلق، ربوبيته جل وعلا بأنواعها، تصرفه، إفاضته للخير، حبسه عن الشر، ترطفه بالعباد، رحمته بهم، أنواع آثار ربوبية الله جل وعلا في خلقه، وانظر ذلك، وكلها يستحق عليها جل وعلا أعظم الثناء على وجه الكمال. هذا نوع. النوع الثاني أن الله جل وعلا محمود على أنه مستحق للإلهية وحده دون ما سواه، يعني محمود على أنه موحد في إلهيته جل وعلا. فالله جل وعلا هو الإله الحق المبين، وما عداه من الآلهة فإنما عبادتها بالبغي والظلم والعدوان، فهو الذي يستحق أن يتعبد، أن يعبده العباد، وأن يذلوا له، وأن يحبوه، وأن يرجوه، وأن يخافوه، وأن يحسنوا الظن به، وأن يتوكلوا عليه، وأن يستعينوا به، وأن يستعيذوا به، وأن يستغيثوا به، وأن ينحروا له، وأن يذبحوا له، وأن يصلوا له، كل ذلك له وحده جل وعلا. فتثني على الله جل وعلا بأنه هو الذي يستحق هذه الأمور من العباد بأجمعهم على اختلاف أنواعهم، الذين هم في السماء ما بين راكع وساجد ومثن على الله جل وعلا، والذين هم في الأرض بأنواعهم ممن في البر وممن في البحر وممن في الجو، كلهم يسبحون الله جل وعلا ويثنون عليه ويعبدونه وحده دون ما سواه. وأما الناس فإنما الذي يعبده دون ما سواه كثير منهم، وكثير حق عليه العذاب. النوع الثالث من أنواع ما يستحق جل وعلا الحمد عليه أنه يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهو جل وعلا محمود على أنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، يعني مثنى عليه بأنه الذي له الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن نهاية الحسن، ومحمود مثنى عليه بأنه الذي له الصفات العلى التي له الصفات الكاملة على وجه الكمال، فله من الصفات أكملها، وله من كل صفة كاملة أكمل تلك الصفة، ليس له جل وعلا النقص، والشر ليس إليه، بل هو جل وعلا الكامل في أسمائه وصفاته، وأسماؤه وصفاته لها آثار في خلقه عظيمة يسبح القلب فيها بأنواع من الثناء على الله جل وعلا. فإذا تأملت وصف الله جل وعلا أو اسم الله جل وعلا الغفور، نظرت في آثار مغفرة الله جل وعلا لعباده. إذا تأملت في اسم الله جل وعلا الرحيم، نظرت في آثار رحمة الله جل وعلا التي أفاضها على عباده. إذا نظرت إلى اسم الله جل وعلا العزيز، نظرت في عزة الله جل وعلا وكيف جعل العزة له ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين. إذا نظرت إلى أسماء الله، ترى أن كل اسم له أثر في هذه الحياة، له أثر في ملكوت الله جل وعلا لا شك. وهذا إذا تأمله العبد وعلم هذه المعاني للأسماء والصفات، سوف يلهج بثناء على الله عن محبة الذي هو الحمد بشيء لم يثني على الله جل وعلا به من جهل تلك المعاني العظيمة. ولهذا كان أحب الكلام إلى الله جل وعلا تنزيهه عن النقائص وإثبات أوصاف الكمال له جل وعلا، كما جاء في آخر حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شملت التسبيح والحمد، وهما من أعظم ما يكون من الكلام في هذا الوجود. النوع الرابع حمد الله جل وعلا، يعني الثناء عليه بما أنزل من هذا الكتاب العظيم وبما أمر وشرع، فهو محمود على إنزاله الكتاب. قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهو محمود على كل أمر في القرآن وعلى كل نهي، محمود مثنى عليه به، لأنه جل وعلا أوامره كلها فيها محبته يعني يحبها، واجتناب نواهيه جل وعلا يحبها، فأوامره ونواهيه محبوبة له جل وعلا امتثالا في الأوامر واجتنابا للنواهي. فهو يثنى على الله جل وعلا بإنزاله الكتاب لهداية الناس بهذه الأوامر التي بها صلاح الناس في جميع ما شرع وشرع في الأحكام، سواء في أحكام العبادات أو في أحكام المعاملات، سواء فيما يخص الفرد أو ما يخص الجماعة، سواء في ذلك الأحكام العملية أو الأحكام الخبرية يعني في أمور العقائد، كل ذلك يثنى على الله جل وعلا به. ومن يعلم هذه المعاني حين يقرأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعلم معنى الثناء على الله جل وعلا بإنزاله الكتاب، وأنه جل وعلا مثنى عليه بهذه المنة العظيمة على عباده. الخامس والأخير أن من أنواع المحامد لله جل وعلا أن الله جل وعلا محمود، يعني مثنى عليه سبحانه بما أمر به كونا وما قضى به كونا وما قدره على عباده. وهذا يدخل فيه النعم، لأنها مما جعله الله جل وعلا من أموره وأوامره الكونية. وهذا هو الذي يستحضره العامة أو كثير من الناس حينما يقول الحمد لله، يستحضر معنى الثناء على الله بهذه النعمة. وهذا فرد من أفراد كثيرة، من نوع، من أنواع كثيرة من محامد الله جل وعلا. ولهذا أنواع محامد الله جل وعلا كثيرة لا تحصى، والقلب قلب المؤمن لا يمكن أن يستحملها جميعا. فحسن أن يعود العبد المؤمن نفسه أن يستحضر واحدا مثلا، وهو يحمد الله جل وعلا في الصلاة، وهو يحمده جل وعلا بعد في أدبار الصلوات يستحضر واحد يتأمله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني في الأذكار بعد الصلوات يستحضر هذا المعنى واحد مثلا أنه جل وعلا محمود على ربوبيته وآثار الربوبية في خلقه ومعاني الربوبية ثم في صلاة أخرى يحمد على المعنى الثاني وهكذا حتى يعود نفسه وقلبه على أن يثني على الله جل وعلا بهذه جميعا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة يخر في حديث الشفاعة طويل المشهور أنه يقول عليه الصلاة والسلام فأخر بين يدي العرش ساجدا فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. لاحظ فأحمد الله بمحامد يفتحها علي وهو عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بربه وأحسنهم ثناء عليه وأبلغهم وصفا له وحمدا له جل وعلا مع ذلك يفتح عليه أنواع من المحامد لله لأن حمد الله جل وعلا لا يبلغه الحامدون مهما أوتوا. قال يفتحها علي لا أحسنها الآن وهذا لا شك مما يجعل قلب المؤمن يلين تعظيما لله وثناء على الله ومحبة وإجلالا له جل وعلا. ثم يقال يقول الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الحمد لله رب العالمين هذه أنواع المحامد الخمسة يعني كل أنواع المحامد وكل أجناس المحامد لله. فما معنى لله؟ يعني مستحقة لله. ذلك أن اللام في قوله لله هي لام الاستحقاق ومع الاستحقاق ها هنا معنى الملك. الله جل وعلا هو مالك المحامد وكذلك هو مستحقها جل وعلا لا يستحقها على هذا الوجه إلا هو جل وعلا. وأما الخلق فقد يستحق نوعا من أنواع المحامد قد يستحق فردا من أفراد نوع من هذه الأنواع لكنها على هذا الوجه العظيم مستحقة لله جل وعلا وحده. اللام إذا أتى قبلها غالبا إذا أتى قبلها عين أعيان فتكون لام الملك وإذا أتى قبلها معاني فتكون لام الاستحقاق. مثلا تقول الكتاب لفلان هذه لام الملك يعني ما قبلها عين فإذا كان ما قبلها معنى صارت لام الاستحقاق. الحمد لله يعني مستحق لله. الفخر لفلان. الكبرياء لله مستحقة لله جل وعلا وهكذا لله رب العالمين. لاحظ هنا أنه فرق بين الربوبية والألوهية فنعت المعبود بالحق لأنه رب العالمين وفي هذا أعظم الدليل على أن الربوبية ليست هي الألوهية وأن الربوبية لها معنى وأن الألوهية لها معنى وهذا بمقتضى اللغة. فما معنى الرب بمقتضى اللغة؟ الرب في اللغة هو المتصرف في الملكوت المتصرف في ملكه السيد المطاع في أمره. وربوبية الله جل وعلا في للعالمين ظاهرة ذلك أنه جل وعلا هو المتصرف في هذا الملكوت هو المدبر له هو الذي ينفذ أمره في هذا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يراجع جل وعلا في أمره في كونه. وبهذا نعلم غلط المبتدعة من الأشاعرة ونحوهم الذين فسروا الألوهية بأنها الربوبية كما قال المتكلمة يقولون إن الإله هو القادر على الاختراع وأن الله علم على القادر على الاختراع القدرة على الاختراع هذه من معاني الربوبية، ليست من معاني الألوهية، لا باللغة ولا بالعرف، عرف الخاص بالعرب. ولهذا قال قائل منهم وهو السنوسي في عقيدته المعروفة بأم البراهين، أبعدنا الله جل وعلا عنهم وعن بدعهم وأقوالهم ومخالفاتهم وضلالاتهم، يقول فالإله في تفسير الإله، يقول فالإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. يقول فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، معنى هذا أنه فسر الألوهية بالربوبية، وهذه الآية رد عليه. وتفسير الألوهية بالربوبية أعظم ما يدخل منه إلى أن المشركين في العبادة أنهم ليسوا بكفار، لأنهم لم ينكروا الربوبية، لأنهم لم ينكروا الربوبية، هم مقرون بأن الله هو القادر على الاختراع، هو المستغني عما سواه، هو المفتقر إليه كل ما عدا، فكيف يكونون كفارا؟ وتفسير الإلهية بمعنى العبادة ينقض هذا الأصل من أساسه. ولهذا في هذه الآية دليل ظاهر على التفريق بين الربوبية والألوهية. رب العالمين، رب نعت بلفظ الجلالة، والعالمين جمع تصحيح للعالم، والعالم جمع أيضا لا واحد له من لفظه، والعالم أجناس مختلفة، أو نقول العالم جنس تحته أنواع مختلفة، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول، يقول وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فالعوالم كثيرة، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الطير، عالم الدواب، عالم النبات، عالم الهواء، العوالم مختلفة. وسميت عالم لأن بها علم حقية من أوجدها بالربوبية الكاملة وبأنه المعبود بالحق. فإذا رب العالمين يعني أجناس هذه العوالم المختلفة، ما علمت منه وما لم تعلم، كل ما سوى الله عالم وأنت واحد من هذا العالم، فيدخل في هذه الربوبية كل ما سوى الله جل وعلا من العرش فما دونه. وهذا معنى هذه الآية الحمد لله رب العالمين. فصار إذن معناها بعد هذا التطويل، صار معناها كل أنواع المحامد وكل أجناس الثناء مستحق لله المعبود بحق، الذي له التصرف والذي أمره نافذ في جميع العوالم كلها، وهي كل ما سوى الله جل وعلا. وهذا لا شك يفتح أنواع من سعة القلب لتحمل هذه الأمور. لاحظ بعض العلماء هنا في معنى رب العالمين معنى التربية، معنى التربية، والله جل وعلا هو الذي رب العالمين بنعمه، رب العالمين بتدرجهم في الخلق. وأصل الرب كما ذكرت لك، أصل التربية هي التدريج، رباه يعني درجه في مراقي الكمال المناسب له، هذا أصل معنى التربية. والرب الذي هو السيد المطاع المتصرف هو يرقي من تحته أو يدرجهم فيما يصلح لهم، وذلك لحاجته إلى ذلك. أما الله جل وعلا فليس محتاجا إلى أحد، بل الخلق جميعا محتاجون إليه في كل أمرهم، ولو استغنى مستغن عن الله جل وعلا طرفة عين لا هلك من ساعته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من من العالمين بكتابه. هذه الآية قال العلماء إنها تفتح باب المحبة لله جل وعلا. لاحظ أن الاستعادة فتحت باب الخوف، والبسملة فتحت باب الرجاء، والحمدلة هنا فتحت باب المحبة لله جل وعلا، لأن الذي هذا وصفه ألا يحب؟ الذي هذا نعته وهذا الذي يستحقه من الثناء وهو رب العالمين، هو صاحب هذا الملكوت كله الذي بيده كل شيء، يفيض الخير على من يشاء ويحبس عمن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، هذا القوي العزيز، هذا الذي له هذه الصفات وهذه النعوت وهذا الجلال، ألا يستحق؟ ألا يحب؟ بلى ولا شك. والآية التي بعدها قال الرحمن الرحيم، وهذا الرحمن الرحيم تفتح باب الرجاء. لاحظ رجع الرجاء من جديد، ثم في قوله مالك يوم الدين تفتح باب الخوف الذي هو يوم الجزاء كما سيأتي تفصيله، فرجع الخوف من جديد. فتنقل التالي بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، من خوف إلى رجاء إلى محبة، ثم تنقل من المحبة إلى الرجاء إلى الخوف، ثم أتى بعدها بقوله إياك نعبد كما سنفصله إن شاء الله تعالى. وذلك أن العبادة نبناها على هذه الأركان الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء. وذلك أن المحبة تحرك، محبتك للشيء تحركك فيه، محبتك لله تجعلك تتحرك لله، محبة أهل الدنيا للدنيا تجعلهم يتحركون لهم، محبة الملوك، محبة المحبين للملوك للملوك تجعلهم يتحركون لهم، وهكذا. فمحبة المؤمن لله تجعله يتحرك في طاعة الله، لكن هذه الحركة قد تنقطع، فلا بد له من أن يكون راجيا في رحمة الله جل وعلا، ورجاؤه لرحمة الله جل وعلا لا ينقطع عنه ما دام حيا. فلذلك أسبقها بالبسملة التي فيها الرحمة فيها الرجاء، وصار بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي فيه الرجاء، ثم كان السابق وهو الاستعادة، والخاتم أيضا وهو مالك يوم الدين وهو الخوف. ذلك أن المحب لله جل وعلا الذي يرجوه ويتحرك في مرضاته يريد ما عنده لا يمكن أن يثبت على هذه الحركة في طاعة الله وهو راج ما عند الله جل وعلا، لا يثبت على هذا السير دون أن يلتفت يمينا أو شمالا ودون أن يأخذ السبل إلا أن يكون خائفا. فاجتمعت هذه الآيات في إعمار القلب بأعظم الإيمان، وهو أركان العبادة الذي من قامت به على وجه الكمال قد قامت به العبادة الحقة على وجه الكمال. نقف في التفسير إلى هذا الحد عند قوله تعالى الرحمن الرحيم، ونحتاج إلى أن ننبه إلى أن هذه الطريقة وهذا التطويل ربما لا نسلكه في تفسير غير الفاتحة، لكن الفاتحة بحاجة أن يعلمها طلاب العلم، يعلم معانيها وما فيها من المعاني والأسرار و ما فيها من الحكم، لهذا صارت أم القرآن، وصارت السبع المثاني، صارت القرآن العظيم لعظم شأنها. لهذا إذا أطلنا فيها ربما إلى درسين فيكون منكم الصبر على ذلك، ثم بعد ذلك نكون إن شاء الله على اختصار، مع أن هذه الطريقة وهي طريقة التفصيل هي أحب إلي في ذكر المعنى الإجمالي ثم التفصيلي، لأن فيه إبداء لأنواع من العلوم والمعاني التي ربما لم تدرك في قراءة كتاب تفسير واحد. ننتقل الآن إلى مقدمة في أصول التفسير. نعم.
المقدمة فيها السؤال طويل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب لهم مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منظوم ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والتمييز.
فإن الكتب نرد عليك في النحو ولا نترك؟
فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والتمييز.
مشحونة هذه آخر مرة.
مشحونة بالغث والتمييز والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نحو مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه ظهر ولا منقول. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا فروع في شرح هذه المقدمة النفيسة التي كتبها شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وقد ذكر لك في ما سمعت أن العلم نوعان لا ثالث لهما، إما أن يكون نقلا عن معصوم، عن معصوم من الخطأ، وذلك هو الكتاب والسنة والإجماع، فإن الكتاب والسنة إنما هي من الله جل وعلا، والإجماع كذلك معصوم من الخطأ، ذلك أنه قد جاءت عدة أحاديث يعبد بعضها بعضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. الحجة المعصومة الكتاب والسنة والإجماع، قال وإما قول عليه دليل معلوم. العلم إما نقل عن معصوم وإما اجتهاد من أحد المتأهلين للاجتهاد عليه دليل معلوم، وهذا فيه إخراج للدليل المتوهم، لأن بعض المتعصبين للعلماء يقولون لا بد أن يكون ثم دليل عند العالم على هذه المسألة لكنه لم ينقل إلينا، وإنما نحن متعبدون بما دلت عليه الأدلة، لأن هذا هو العلم. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أن العلماء أجمعت على أن المقلد لا يسمى عالما، وإنما الذي يسمى عالما الذي يأخذ القول بدليله. والعلم القول الذي عليه دليل معلوم، إما النقل المعصوم أو القول الذي عليه دليل معلوم. يعني عالم يجتهد ثم يكون لقوله دليل، إما منه بأن يتكلم بالدليل يعقب كلامه بالدليل، وهذا سنستفيد منه في التفسير، وإما أن يكون الدليل واضحا لكلامه ويكون كلامه عليه دليل يعلمه العلماء فيقولون دليل ابن عباس مثلا كذا، دليل علي في تفسيره كذا أو في غير التفسير، مثل ما ذكرنا في تفسير ابن عباس فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وجماعة، لأنه كان يقرأ ويذرك وآلهتك ويذرك وإلهتك، ما دليله؟ قال ابن عباس لأنه كان يعبد ولا يعبد، واستدل له العلماء لهذا القول من اجتهاد ابن عباس القراءة الصحيحة التي نقلها هو، استدلوا له بقول الله تعالى مخبرا عن قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري. فإذا العلم في التفسير، العلم بالتفسير إما أن يكون نقلا عن معصوم، وهذا أن تكون الآية مفسرة بالقرآن، القرآن يفسر القرآن، أو القرآن مفسر بالسنة، مثلا آية أطلق في موضع وبين في موضع، كما قال جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، ما هو الذي حرم عليهم؟ هو المذكور في آية الأنعام في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وليس المذكور في سورة النساء في قوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، ذلك لأن هذا كان كالتفسير لما قبله، حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، والأنعام متقدمة على ذلك. في القرآن إجمال في موضع وبيان في موضع آخر، وهذا كثير، مثلا في قوله تعالى في سورة موسى، في سورة طه في قصة موسى وفتناك فتونا، فتناك فتونا ما هذا الفتون؟ وفتناك فتونا ما هذه الفتون التي هي جمع فتنة التي فتن بها موسى عليه السلام؟ تبيينها قصة موسى بأنواع ما حصل له من الابتلاء، وهذا هو الذي فهمه ابن عباس وساق عليه الحديث المعروف عند أهل التفسير بحديث الفتون الطويل. المقصود أن القرآن قد يجمل في موضع، يبين في موضع، يطلق في موضع، يقيد في موضع إلى آخره، هذا علم بنقل عن معصوم. كذلك تفسر سنة القرآن، الإجماع، الإجماع على أن تفسير هذه الآية هو كذا، وهذا سيأتينا له أمثلة إن شاء الله تعالى. الدليل المعلوم يعني عالم يفسر القرآن باجتهاده، لكن دليله له دليل صحيح تفسيره صحيح عن اجتهاد النعم، لكن له دليله لم يخرج عن الأدلة، يعني بمعنى أن قوله ليس باطلا. القسم الثالث قول ليس بنقل عن معصوم وليس بقول له دليل معلوم، فهذا القسم الثالث ليس من العلم، وهو ما يوقف فيه كما ذكر، ليس معروف بأنه منقود ولا أنه مهرج، يعني لا يعرف أنه صحيح ولا أنه فاسد، ليس عليه دليل، لا نعرف دليلا عليه، فهذا إذا لم يدل الدليل على بطلانه ينسب إلى قائله دون أن يعتمد عليه، وهذا مهم فيما سيأتينا إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة من تفسير. نعم.
وحاجة الأمة مادة إلى فهم القرآن الذي هو فهم الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأبواب ولا تلتبس به الألسن ولا يفتح على كثرة التوحيد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن كتم به عدل ومن دعا إليه بني إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى فإما يأتينهم من دونه الهدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي إن حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى الم كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. وقال تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. وقد كتبت هذه المقدمه مختبره بحسب تيسير الله تعالى من انجاء الفؤاد والله الهادي الى سبيل الرشاد.
هذه الجمل تضمنت في أولها وصف القرآن بأنواع من الأوصاف معروفة عند العلماء بأنها في حديث علي، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه الأوصاف التي سمعتم رويت عن علي موقوفة ومرفوعة في وصف القرآن بأنه حبل الله المتين وصراطه القويم من حكم به عدل ومن دعا إليه هدية إلى آخره، من تركه من جبال قصمه الله ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله إلى آخره. والصواب أنها موقوفة على علي ولا يصح رفعها كما صحح ذلك الكفار ابن كثير في شيخ الإسلام وجماعة. القرآن وصف بأنه نور، وذلك لأن الله جل وعلا هو النور، من الأسماء من أسماء الله جل وعلا النور، وكلامه نور ودينه نور. ولا شك أن النور إنما يكون مع حامله بقدر استفادته منه، ولهذا كان مهما أن نفهم القرآن حتى يعظم النور، فليس كل حافظ للقرآن معه ذلك النور، بل العالم بالقرآن المهتدي به الوقاف عند حدوده المحل حلاله المحرم لحرامه معه من النور في قلبه وفي بصيرته بقدر ما حمل من النور من نور القرآن. ونور القرآن عظيم جدا، قد جاءكم من الله نور، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يهدي إلى النور وهو الإسلام، وجاء بالنور وهو القرآن. فالله جل وعلا النور، وكتابه نور، ورسوله نور، والإسلام دينه نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالنور هنا هو الإسلام. فإذا كان كذلك وكان الكتاب هو النور، لا شك أنه تعظم العناية والحاجة، تعظم الحاجة إلى العناية بتفهيم القرآن وبتفسير القرآن ومعرفة معاني القرآن، حتى إذا تلي القرآن علم العبد معاني. ولهذا من جهل الناس بالقرآن وعدم معرفتهم به أنهم ربما سكبت عيونهم الدمع مرات تلو مرات في غير القرآن، وقلما يبكون عند تلاوة القرآن. والله جل وعلا وصف الذين يتلون الكتاب حق التلاوة، الذين يعلمون معاني القرآن، بأنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. القرآن له سلطان على قلوب محبيه لا شك، لكن هذا إنما يكون عند من له فهم في القرآن، له معرفة، له علم به، وبقدر ما عنده وما يفتح الله جل وعلا عليه من أمور الإيمان يوفق إلى ذلك. فسبيل النور هذا الذي وصف في هذه الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما يكون بفهم القرآن. وهذه المقدمة منه لتبين لك أن الاهتمام بتفسير القرآن من أهم المهمات، بفهم معاني القرآن. ولا يكون ذلك إلا بفهم أصول التفسير، فإن معرفة معاني القرآن مبنية على مقدمات هي من أصول التفسير في كثير منها. فأصول التفسير التي سيأتي بيانها بحاجة يحتاج إليها المتلقي للتفسير والمفسر جميعا. نعم، فهذا يقول لنا خلاص، نختم بهذا ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.